بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه إشارات تعين على التدبر في الجزء الحادي عشر من كتاب الله تعالى. إذا ذهبت إلى الآية الثانية بعد المئة، سئل أبو عثمان النهدي: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ثم في الآية التي بعدها الثالثة بعد المئة، انظر إلى هذا السياق: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقف عند خذ وتطهرهم وتزكيهم، فتتعجب من رحمة الله تعالى بعبده ورأفته به، إذ يجبر إن لم يأتي طوعا، يجبر على تطهير نفسه وتزكيتها على يد أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم في الآية التاسعة بعد المئة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. وهذا الأساس أمران: الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. ثم في الآية نفسها تأمل انكشاف مآرب أهل الباطل وظهورهم على حقيقتهم، يتيح لأهل الحق بناء مشاريعهم على أرض صلبة وأسس متينة، لا على أوهام وجرف هار كما في هذه الآية. وفي الآية السابعة بعد المئة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر الآية. في هذه الآية دليل على أن العمل وإن كان فاضلا قد تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ثم في الآية الحادية عشرة بعد المئة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال ابن حزم: العاقل لا يرى لنفسه ثمنا دون الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم انظر أيضا في هذه الآية، انظر إلى تقديم الأموال على الأنفس في الجهاد، وقد وقع في القرآن أو في جميع القرآن إلا في موضع واحد، وهو قوله في هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وذلك لأنها هي المشترات في الحقيقة، وهي مورد العقد، وهي السلعة التي استلمها ربها وطلب شراءها لنفسه، وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته، فكانت هي المقصودة بعقد الشراء، والأموال تبع لها، فإذا ملكها مشتريها ملك ما لها، فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه شيء، فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتها. فحسن تقديم النفس على المال في هذه الآية حسنا لا مزيد عليه. ثم في الآية التي بعدها الثانية عشرة بعد المئة من سورة التوبة، خصال التائب ذكرت في هذه الآيات، فقال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخر الآية. فلا بد للتائب من العبادة والانشغال بالعمل للآخرة، وإلا فالنفس همامة متحركة إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. فلا بد للتائب من أن يبدل تلك الأوقات التي مرت له في المعاصي بأوقات الطاعات، وأن يبدل تلك الخطوات بخطوات إلى الخير، ويحفظ لحظاته وخطواته ولفظاته وخطراته. ثم في السابعة عشرة بعد المئة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وتأمل تكريره سبحانه وتعالى توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها، فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا، ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. ثم في الآية 20 و100 والتي بعدها: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الآية الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم، وهو الظمأ والنصب وغيظ العدو، ليس من أفعالهم، وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمالهم فكتب لهم. ثم في 22 بعد 100: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. في هذه الآية إرشاد لطيف لفائدة مهمة، وهي أنه ينبغي للمسلمين أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب. وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. ثم تأمل كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر آية طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ذكرها بين آيات الجهاد، فإنه قال قبلها: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وقال بعدها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فعلم أن طلب العلم والتفقه في الدين ضرب من الجهاد. ثم تأمل في 25 بعد 100: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الآية ينزلها الله فتكون خيرا وبركة ونافعة لبعض الناس، وتكون زيادة رجس لبعضهم. السبخات من الأرض إذا أصابها المطر ازدادت ملوحة وخبثة، فكذلك قلوب أهل النفاق لا تزيدها المواعظ إلا نفورا. ثم إذا انتقلنا إلى سورة يونس في الآية 2: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن عباس: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، يعني في اللوح المحفوظ، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سأل الله أن نكون منهم. وهذا لا يخالف قول من قال إنه الأعمال الصالحة التي قدموها، ولا قول من قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير تقدم لهم من الله ثم قدمه لهم على يد رسوله ثم يقدمهم عليه يوم لقائه. ثم في 12: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. تأمل التعبير بقوله مر وما يوحي به من سرعة نسيان العبد لفضل الله عليه. ثم في 24 وما بعدها: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، إلى آخر الآية. شبه الله سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها، قال في الآية التي بعدها: والله يدعو إلى دار السلام، فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية لها من يشاء، فذاك عدله وهذا فضله. ثم في قوله في هذه الآية أيضا في 25 والله يدعو إلى دار السلام، يقول يحيى بن معاذ: عجبت من رجل يرائي بعمله الناس وهم خلق مثله، ومن رجل بقي له مال ورب العزة يستقرضه، ومن رجل رغب في صحبة مخلوق والله يدعوه إلى محبته، ثم تلا قوله والله يدعو إلى دار السلام. ثم في 39 سئل بعض العلماء ممن عرف باستخراج أمثلة العرب من القرآن: هل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في موضعين، الأول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والثاني: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ثم تأمل 45 إذا تأملت في مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن الذي هو فصل بين الزمانين، فأما ما مضى وما لم يأتي فمعدومان كما لم يكن، فمن أضل ممن يبيع باقيا خالدا بمدة هي أقل من كر الطرف، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ثم تأمل في الآية نفسها: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هل كنت يوما ما في صالة انتظار فتعرفت على شخص بجوارك وتحدثتما ثم افترقتما؟ هكذا هي الدنيا. ثم في 57 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قال الحسن بن عبد العزيز: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. وفي الآية نفسها: مرض القلب يفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي، ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم، ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم في الآية بعدها 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه. ثم عند هذه الآية كاد الشهر أن ينتصف ومضت أيام وفرص لا تتكرر إلا مرة في السنة، فقف متأملا حالك معها، فإن كنت ممن جد واجتهد واستثمر كل ساعة مضت فهنيئا لك بالفرح بما وفقك الله له، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإن كنت ممن سوف وأسرف بالأماني حتى مضت تلك الفرص فابكي على نفسك خائفا من هذا الوصف أن ينطبق عليك، وكان أمره فرطا، فاعزم على أن تجتهد وتستدرك ما فات ومضى. وفي الآية نفسها أيضا إذا أردت أن تستشعر شيئا من معانيها فتخيل أنك ملكت كل أرصدة بنوك الدنيا وحزت ما جمعه الناس من عقار وأثاث ومراكب وغيرها، إنها بنص هذه الآية لا تعادل فرح المؤمن بنعيم القرآن وحلاوته، فهل نحن نعيش هذا الشعور؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم في قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، موضع العبرة من هذه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الداعي موقف العزم والثبات، فلا يقيم لما يقوله الذامون أو المتهكمون وزنا. ونرى ضعيف الإيمان بما يدعو إليه هو الذي يحزن لأقوال المبطلين حزنا يثبطه عن الدعوة أو يصرفها عنه أو يصرفه عنها، محتجا بأن ما يلاقيه من الأذى عذر يبيح له أن يسكت مع الساكتين. ثم في قوله بعدها إن العزة لله جميعا جاءت هذه الآية كالتعليل لما قبلها ولا يحزنك قولهم، وذلك أن سنة الله جرت بأن يجعل العزة في جانب المؤمنين المتقين، فإذا ابتلوا بعدو ينالهم بأذى فصبروا عليه وجاهدوا في دفاعه عن أنفسهم بكل ممكن فعاقبتهم الخلاص من الباغي، ثم لا يلبثون أن يدركوا عزتهم وتكون يدهم فوق يد عدوهم. ثم في الآية 85، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. في تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولا لتجاب دعوته. وفي الآية 91، لما أعلن فرعون إيمانه عند الغرق فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فتأمل كيف نص على ذكر الإفساد دون غيره من معاصيه، وما ذاك والله أعلم إلا لشناعة نشر الفساد في الأرض وعظيم تأثيره على أديان الناس ودنياهم وأخلاقهم وحقوقهم، فويل للمفسدين. ثم في الآية 100، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وإذنه هاهنا قضاؤه وقدره لا مجرد أمره وشرعه، كذلك قال السلف في تفسير الآية، وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على هذا المعنى، فإنه سبحانه قال قبل ذلك في 99، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي لا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. ثم قال بعدها قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم في هذه الآية الأخيرة قد يقول قائل ألا ترى النذر تتوالى عليك والتجاوب أمامها ضعيف لا يتناسب مع مكانتها سواء من العامة أو الخاصة، فأخاف أن يكون الجواب وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم في الآية 107، كثيرون يقرؤون هذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وينحصر فهمهم بأن الخير في الكشف فحسب، مع أن الخير قد يكون بإصابته بالضر لا بكشفه، مغفرة لذنوبه ورحمة به، ولهذا قال وهو الغفور الرحيم، فكل ما يقضيه فهو خير له، وكما في الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ثم إذا انتقلنا إلى سورة هود، انظر في قوله في الآية 3، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، كثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. ثم في الآية 6، لابد لكل مخلوق من الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل أيضا في هذا الرزق، فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا، وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثا، والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به، فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه وتقديره يكون رحمة لصاحبه. ثم أخيرا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذا خوفك الشيطان من الفقر فرد عليه بأن الرزق مكتوب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وإذا خوفك من الموت والقتل فرده بالأجل المكتوب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.